الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 200 من تفسير القول المؤصل، وهو 8 الأخير من تفسير سورة يوسف. قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وما أكثر الناس يا محمد ولو حرصت على هدايتهم بمؤمنين بمقرين لله عز وجل بما له ومن قادين لدعوتك. وهذا كقوله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وما تسألهم عليه على الدعوة من أجر من مال وثواب، إن هو أي هذا الدين والقرآن العظيم إلا ذكر عظة وموعظة وتذكير للعالمين، العالم المكلف من الجن والإنس. وكأي أي وكم من آيات بينات ودلائل عظيمات، آيات بينات ودلائل عظيمات قاهرات تدل على تفرد الله عز وجل بالربوبية، ومن لوازم ذلك تفرده بالألوهية. في السماوات والأرض يمرون أهل مكة عليها في سفرهم وعودتهم، وهم عنها معرضون غير معتبرين ولا متفكرين، مع أن الله عز وجل يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ويقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ويقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. الآيات. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ما يؤمن أكثر الناس بالله عز وجل ربوبية، أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، إلا هم مشركون في ألوهيته، فيرجون غيره ويذبحون لغيره ويحلفون بغيره، وربما دعوا واستغاثوا واستعانوا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل بغيره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أي يكفي يكفي. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا دليل على أن الإيمان بالربوبية إن لم يقارنه الإيمان بالألوهية ما ينتفع صاحبه، فلا بد من توحيد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. فحين قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله، يدخل فيه جميع أنواع الإيمان، ليس في باب واحد فقط. والخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من المخالفين في التوحيد قد يكون في الربوبية، وقد يكون في الألوهية، وقد يكون في الأسماء والصفات، وقد يكون فيها جميعا. أفأمنوا كفار مكة أن تأتيهم صاعقة أو بلاء يعمهم من عذاب الله من القتل ونحوه، أو تأتيهم الساعة القيامة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها، فربما لم تقع منهم التوبة النصوح. ففي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس. تأتيهم على حين غرة وغفلة، وإن لم تكن الساعة العظمى الساعة الصغرى تأتيهم ساعتهم، الوقت الذي يموتون فيه، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليس بالشرط أن الفجأة لا تكون إلا في الساعة الكبرى، فقد تكون في الساعة الصغرى. فكم من إنسان يبقى متحدثا مع من إليه وإذا به يخر ميتا بين أيديهم، وكم من إنسان دخل إلى بيته للراحة وإذا به يفارق الحياة في وقت راحته، وكم من إنسان يخرج لعمله فيأتيه الساعة وتفارق الروح الجسد. بغتة على حين غرة وغفلة، هذا ربما تارك صلاة، وهذا مضيع للتوحيد، وذاك فاسد في العقيدة، وذاك مضيع لحق أبويه، وقد يكون صالحا. أهم الأمر أن الساعة تأتي بغتة، سواء الساعة الكبرى أو الساعة الصغرى، وإلا لو أن الشأن إلى عدم البغتة لآمن الناس جميعا. تجد الإنسان في ما هو فيه، فإذا كان قبل موته بأيام أو حتى أشهر أو حتى سنوات، والمقصر سيكون في ساعات، لكن أبى الله عز وجل. ولذلك تقبض الروح وما زالت الآمال في الإنسان، ما زالت فيه إلا أن يتوب، إلا أن يشاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل يا محمد هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله لا إفراده بما يجب له، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين وقال إنني من المسلمين، وقال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه على بصيرة علم وهدى أنا ومن اتبعني كلنا ندعو إلى الله على بصيرة، وقيل أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني وآمن بي على بصيرة وعلم، وفيه فضيلة الاتباع، وقد قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، في أدلة غير هذا. وقال سفيان وجدنا الأمر كله في الاتباع، خرجه الخطيب في الفقيه المتفقه، بل كانوا يختبرون الإنسان في استقامته بالمتابعة لا بكثرة عبادة وهو غير متابع، فالمسألة عائدة إلى المتابعة، من عبد الله بمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الموفق، فهو الموفق، ومن عبد الله بغير متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المبتدع، ومن عبد الله بغير إخلاص لله عز وجل فهو المشرك. فلا بد أن تعبد الله مخلصا له متابعا لرسوله حتى يكون عملك مقبولا غير مردود عليك. وانظر إلى قول سفيان وجدنا الأمر كله في الاتباع، في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب العبادة، في باب المعاملة، في جميع الأبواب يعود إلى الاتباع. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما يذكر عنه لو استطعت ألا أحك ظهري إلا بأثر لفعلت. وذكروا أنه كان يئن في مرضه، فحدثوه عن طاووس أنه كان يكره الأنين فترك الأنين، إلى غير ذلك مما كان عليه السلف في أهمية المتابعة. والفارق بيننا وبين أهل البدع المتابعة، سواء في العقيدة أو في المنهج أو في العبادة أو في التوحيد، بين مستقل ومستكثر. وسبحان الله تنزيه الله عز وجل عن الشريك والنظير والمثيل والمعين وجميع أنواع النقائص والعيوب. وما أنا من المشركين المنددين، بل هو صلى الله عليه وسلم من الموحدين المنقادين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله، حيث تضمنت النفي والإثبات، فقوله أدعو إلى الله إثبات، وقوله وما أنا من المشركين نفي. وفي هذه الآية تعين الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، لكثرة المخالفين في هذا الباب، ولأنه حق الله المعظم والواجب المفخم الذي لا يجوز أن يهمل في كل وقت وحين. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد منذ بعثه الله عز وجل وحتى قبضه إليه، وقد أمرنا الله عز وجل بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هذا التأسي به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولما خطبهم يوم عرفات قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. اتفق عليه: فلو قام الناس بالدعوة إلى الله بعلم وبصير لزال الشر العظيم وثبت الخير الكثير، ولكن إلى الله المشتكى. فمن الناس من ترك الدعوة إلى الله عز وجل ولزم الجهل، ومنهم من يدعو لكن إلى غير الله عز وجل، بل إلى حزبية وطريقة ومذهب وطريقة ومذهب، بل إلى حزبه وطريقه ومذهبه. ومنهم من يدعو إلى البدع والضلالات، والله المستعان. وما أرسلنا بعثنا من قبلك يا محمد إلا رجالا بشرا لا ملائكة، نوحي إليهم بالكتاب المنزل والوحي الذي يؤمرون بتبليغه من أهل القرى من أهل الأمصار دون البوادي. قال البغوي: لأن أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم وأحلم. وقال الحسن: لم يبعث الله نبيا من بدو ولا من الجن ولا من النساء. وهذا هو الصحيح من قوله إلا رجالا ذكورا. وقد ذهب ابن حزم القرطبي إلى أن مريم نبية وجوز نبوة النساء، والصحيح أن قولهم غير صواب، فقد وصف الله عز وجل مريم بالصديقة، ولو كانت نبية لوصفها بالوصف الأعلى، والقول بعدم نبوة النساء قد يكون إجماعا. أفلم يسيروا أهل مكة في الأرض متفكرين في آيات الله العظيمات والدلائل الباهرات، فينظروا نظر تفكر وتعقل كيف كان عاقبة نهاية الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم ودمدم وأهانهم وأذلهم. ولدار الآخرة خير الجنة، وأما النار فلا خير فيها للذين اتقوا بهذا القيد، أي راقبوا الله بفعل المأمور وترك المحظور. أفلا تعقلون ما يلقى إليكم حتى إذا استيأس من اليأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة ومثقلة، كذبوا وكذبوا. ففي البخاري عن ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: قالت عائشة: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة. وفي رواية البخاري عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم. قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هم بالظن وما هو بالظن. فقالت: يا عروة، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله: فلما استفعلوا من يأستوا منه من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، معناه الرجاء، فيكون المعنى حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أو أنهم استبطأوا النصر، كما تقدم قول ابن عباس رضي الله عنه حين ترى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وعلى قراءة التثقيل يكون المعنى ظاهر، فيكون لا إشكال على قراءة التخفيف، فقد اختلف أهل التفسير فيكون الإشكال على قراءة التخفيف كذبوا. فقد اختلف أهل التفسير في معناها إلى ثلاثة أقوال: الأول: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي ظن الرسل أن من آمن بهم من قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة والبلاء عليهم. الثاني: أيقن الرسل أن الكفار قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده إيمانهم، وهذا معنى قول قتادة. الثالث: أن هذا ظن الكافرين، حيث ظنوا أن رسلهم قد كذبتهم، فلا يفهم من الآية أن الرسل هم الذين ظنوا بالله عز وجل أنه قد كذبهم، فهذا لا يليق بهم ولا يجوز، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالأمر عائد إلى أتباع الرسل في التكذيب، يعني إما أناس قد آمنوا لكن طال عليهم المحنة وانتظار الفرج ولم يأتي، وإما قوم كفار كذبوا رسلهم، أو أن الرسل هم الذين ظنوا في قومهم التكذيب. قال: جاءهم نصرنا من حيث لا يظنون ولا يؤملون، فنجي من نشاء، ينجي الله عز وجل من شاء من عباده وهم أهل الإيمان، ولا يرد بأسنا الانتقام عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم، أي في خبر يوسف وأخوته، عبرة عظة لأولي الألباب يا أصحاب العقول. ما كان هذا القرآن حديثا يفترى يختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي والخبر وغير ذلك، وهدى ورحمة بيانا ونعمة لقوم يؤمنون ينقادون لأمر ربهم سبحانه وتعالى ولا يعرضون. والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة يوسف في يومنا هذا الثاني من صفر 47 و400 ألف.